بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من صحيحه: باب ركوب البحر، يعني السفر في البحر. ولماذا بوب البخاري بهذا التبويب مع أنه معلوم بداهة أن ذلك لا حرج فيه؟ وجه ذلك أنه ثم أحاديث ضعيفة في هذا الباب، بل وأقرب إلى الوضع لا يركب البحر إلا غاز أو حاج، ولكن أحاديثه بذلك ضعيفة غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيته، كلمة قال معناها نام عند القيلولة، ومنه قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، فقائلون نائمون عند القيلولة. قالت: فاستيقظ وهو يضحك، قالت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا، قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول: أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت، خرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها رضي الله عنه. فيه جواز تمني المرأة الشهادة في سبيل الله. قال: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، ما الغرض من الاستعانة بالضعفاء؟ وما هي صورة هذه الاستعانة؟ لأن عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وعندنا قول الرسول، بل قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وعندنا أن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما، فلم يجزني، أي لم يجوز لي أن ألتحق بالجند. عرضت عليه وأنا ابن 15 عاما عام الأحزاب فأجازني. فكيف إذن نستعين بالضعفاء في الحرب؟ قال العلماء: المراد بالاستعانة هنا الاستعانة بهم في دعائهم، ليس في مباشرتهم للقتال، لأن الضعيف لا يؤدي عملا في القتال، بل الذي يندب للقتال القوي القادر على الكر والفر والإقبال والإدبار، وسيأتي الحديث بذلك. قال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم هم أتباع الرسل. حدثنا سليمان بن قبل، حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، يعني انتشى بعض الانتشاء وظن أنه أفضل من غيره لكون ينفق عليهم يسعى عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا في ضعفائكم؟ يعني ممكن أنت ترزق بسبب أبيك الشيخ الكبير الموجود في البيت العاجز، بسبب أمك المرأة العجوز يرزقك الله، لكونك تسعى على أيتام يرزقك الله، رزقهم يسوقه الله على يديك. وكذلك النص، قد تنصر على عدوك بسبب الضعفاء بسبب دعوتهم ببركة دعوتهم لك. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان يقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح. يعني هنا توسل إلى الله بدعاء أصحاب رسول الله، إن لم يجد فبدعاء التابعين، إن لم يجد فبدعاء أتباع التابعين، كذا قيل، وقيل بسبب شجاعتهم، والله أعلم. أرد البخاري بابا مهما في أبواب الجهاد، باب لا يقول فلان شهيد، لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله أي يجرح. يعني حتى شهيد المعركة في حرب الكفار ليس لك أن تقطع بأنه شهيد، لأنه قد يقاتل يعني، فالقطع هو المحظور. القطع أن تقول فلان شهيد، القطع بأنه من الجنة هو المحظور، لأنك لا تطلع على نواياه. البخاري يبوب باب لا يقال فلان شهيد. إذا وضع البخاري بذلك في أبواب الجهاد والمراد الجهاد على كلمة الله، فلأن ينفى ذلك عن الذين قتلوا في الكرة أو في المظاهرات أو في غير ذلك، توصيفهم ليسوا شهداء، وغش أن يقال إن هؤلاء شهداء، غش وتكليس وتزوير وفتوى مضللة أن تقول على مشجع الكرة شهيد، أو عن متظاهر أنه شهيد، أو عن شخص فنان أنه شهيد. الشهيد توصيف شرعي، قتيل المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله، هذا الذي لا يمثل ولا يصلى عليه. نعم هناك شهداء آخرون كالمبطون الذي يموت بدين في البطن عافانا الله إياكم، المطعون الذي يموت بدأ الطاعون، صاحب الهزم الذي يسقط عليه الهزم شهيد، لكن يختلف عن الشهيد في سبيل الله، هذا يغسل ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه ويكفن. أما شهيد المعركة في حرب الكفار فلا يغسل ويدفن بدمه، وكذلك فإنه لا يصلى عليه. الآن أولئك العابثون الذين يقولون عنهم الألتراس، يعني سعيهم في ضلال وفي تباب والعياذ بالله، ومع ذلك يطفون عليهم أسماء الشهداء. فالذين ماتوا في تشجيع الكرة قتلا غاية أمرهم أنهم قتلوا، قد يكون قتل ظلما، قد يكون قتل غير ظلم، لكن إطفاء لفظ الشهادة عليهم أي باب يأتيه لفظ أنه شهيد كتوصيف شرعي خطأ محض، خطأ محض بارك الله فيه. والآن أصبح هؤلاء والعياذ بالله يعني أصبحوا أهل جهل وأهل قطع طريق، بعد أن كانوا يظهروا الموادعة في أنهم يقتصر أمرهم على تشجيع فرق القرى، فتحولوا الآن إلى قطاع طرق، يقطعون على الناس الطرق ويحرقون المنشآت، والله أعلم من يحركهم هؤلاء الآخرون. يعني ابتليت مصر بهم ولا معنى لوجودهم أصلا بهذه الطريقة، أتونا باصطلاح اسمه الألترس، رابطة المشجعين، عصبة جاهلية والعياذ بالله، أيا كان الفريق، أيا كان الفريق الذي يتعصبون له، ومهما كان الفريق الذي يتعصبون له، فعياذا بالله يفترض علينا أننا نقوم بتوصيف شرعي لهؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الألتراس، المتعلقون بكل النوادي ليس بناد من الأندية فقط، فما هم فيه عمل من أعمال الجاهلية وعصبية جاهلية لا تمس الإسلام ولا الدين بصلة، بل عملهم يجلبه ديننا ويجلبه كتاب ربنا وتجلبه سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبث الذي ظهر في هذه الأونة لا بد أن يقاوم وأن يقوت، لا بد أن يقاوم وأن يقوت وأن تشل حركته. نعم لا نقر أبدا أن يقتل شخص هم مسلمون، لكن إذا المسلم وصل إلى حد السفه يحجر عليه حتى لا يفعل فعل السفهاء من تخريب وقطع طريق ونحو ذلك. وإن كان منهم من قتل فلا نجوز أبدا قتله أبدا لأنه مسلم، ولكن من الذي يطالب بدمه؟ الذي يطالب بدمه أو يودم هم الذين يطالبون بدم ولديهم. لا يأتي عابثون من مشجعي الكرة يطالبون بالدم، ليس لهم أي حق في المطالبة بالدم. ولي الدم أمامه ثلاثة أمور: إذا تأكد من القاتل، إذا تأكد أن فلانا من الناس قتل ولده، هو بثلاث خيارات: له أن يطالب بالقصاص إذا تأكد أن فلانا قتل ولده، قد ينزل ويقول أنا أقبل الدية. إذا قبل الدية أو واحد من مستحقي الدية قبلها انتقلنا إلى الدية. هم أن أولياء الدم عشرة، أو له ابن، إذا ولد من الأبناء قال أنا موافق على الدية، خضعوا كلهم للنزول على الدية. أو العفو، قد يقول ولي الدم أنا عفوت. فليس هناك إلا ذلك، ولكن لغياب الشريعة ولدستور السفيه الذي وضع والقضاء المصري الذي يدمر القضايا تدميرا يمكنها في المحاكم عشرات السنين، كل هذا الفساد منشأه الحيود عن شرع الله. وإلا قضية كهذه في الحال ليقضى فيها في يوم، ائت ببيناتك على القاتل، ما أتيت ببيناتك على القاتل إذا ينتقل إلى الحال إذا لم يعرف القاتل. الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت في زمنه حادثة، بل أكثر من حادثة، من هذه الحوادث أن شخصا من المسلمين من الأنصار قتل، فأتى أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، فلان صاحبنا قتل في أرض اليهود، قتلته اليهود. قال: قتلته اليهود، عندكم بينة؟ قالوا: ليس عندنا بينة، ولكن هو مسلم وقتل في أرض اليهود، وليس لنا أي أعداء إلا اليهود. قال: يقسم خمسون منكم أن اليهود قتل صاحبكم؟ قالوا: كيف نقسم، كيف نقسم ونحن لم نرى؟ قال: تقبلون أيمان اليهود؟ قالوا: كيف نقبل أيمان اليهود وهم فجرة؟ قال: ليس لكم إلا ذلك، لكنه كره أن يهدر دمه فوداه من بيت مال المسلمين. وانتهت المشكلة. وبيسر مع الشريعة تجد في الشريعة كل متنفس. أما أن يعبث العبثون ويسمون أنفسهم الألتراس ويحرقون البيوت والمنشآت ويقطعون على الناس الطرقات، فهؤلاء يفترض أنهم يقدموا لمحاكم شرعية تأخذ على أيديهم، تأخذ على أيديهم. فهم ليسوا أولياء للدم، ليسوا أولياء الدم، ولا عصب للمقتولين، ولا عصب للمقتولين. ثم يأتي الأمر والتدليس والغش ويقال إنهم شهداء ويعطون من أموال المسلمين ومن بيت مال المسلمين ما يعطاه الشهداء من مرتبات، وأهلهم يأخذون مرتبات من أقوات الضعفاء والمساكين. فكل هذا لا بد أن يعاد النظر فيه. فحتى الذي يقتل في حرب الكفار، البخاري يقول: لا يقال فلان شهيد، يعني لا يقطع بذلك. ولذا أطلق لغة جاز كما سيأتي، لأن جابر قال: استشهد أبي يوم أحد. لكن قد يخرج قول جابر بأن النبي أخبر جابر بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك. قال له: يا عبدي، تمنى علي. قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لأقتل في سبيلك مرة أخرى. قال: قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فلا بد أيها الإخوة من التفطن لمثل هذا، فلا بد من بيان شرعي وتوصيف شرعي لمن أسموهم الألدرس هؤلاء، وأن عملهم من أعمال الجاهلية، وعصبيتهم عصبية جاهلية. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا غير متحقق في الموجودين الذين أسموهم الألدرس. فارق بين أمرين، لا نقر أبدا قتل نفس مسلمة وإن كانوا من الألدرس، لا نقر أبدا لأنهم مسلمون ودماؤهم مصونة، ولكن أيضا لا نقر العصبيات الجاهلية التي يمارسها هؤلاء العابثون. فجدير بنا أن نبين أمرهم ونوصفهم توصيفا شرعيا، لأن منهم من اندرج أو دخل فيهم ليس منهم فأفسد باسمهم، ومنهم جاهل فر به أيضا ولا يدري، وخاصة الشباب قليل العقل وقليل العلم، لا علم ولا عقل رزين، فتجد الشاب يبذل نفسه في سبيل ماذا؟ في سبيل فانيلا حمراء وفانيلا خضراء وفانيلا صفراء، كلام جنون وسفه، جنون وسفه لا بد أن يؤخذ على أيديهم في ذلك. قال: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو المشركون فاقتتلوا، التقى هو المشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيف، يضرب المشركين بسيف، يعني في صفوف الرسول مع رسول الله يقاتل، رجل يتتبع على الشرك، أي شاذة أو فاذة ينقض عليه يقتله، يضربه بسيف. فقال قال قائل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني فلان هذا هو كما يقول فارس اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. كيف من أهل النار وهو يقتل المشركين تقتيلا، لا يترك للمشركين أي شاردة ولا واردة إلا ينقض عليها ويقتلها. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، إذن أنا سأتتبع خبر هذا الرجل وأنظر في أمره. قال: فخرج، خرج معه، يعني خرج معه يقاتل معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الختام لنا ولكم وللمسلمين. باب التحريض على الرمي، وقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، نفر من قبيلة أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان، يعني أنتم تتسابقوا الآن، بنو فلان تسابق بني فلان، يرمون السهام وينظرون أي سهام ستسدد أو أي سهام ستصل إلى مرمى أبعد. فقال أنا سأدخل فريقا منكم، سأدخل مع فريق منكم مع بني فلان. فأمسك أحد الفريقين بأيديه خلاص وقف وقالوا لن نرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ هذا من الأدب، يعني كيف نرمي وأنت يا رسول الله في صدور القوم الآخرين لا يأتي هذا؟ فقال ارموا فأنا معكم كلكم، فأنا معكم كلكم صلوات الله وسلامه عليه. يعني كأرمي كأي شخص لست متحزما لفريق من الفريقين. أيضا قال الرمي هذا لا يشمل الرمي بالسهام فقط، ولكن الرمي بالرصاص يتدرب عليه في بلاد المسلمين وفي جند المسلمين، والرمي القذف بالطائرات أيضا، كل أنواع الرمي. وفي الحديث الآخر ألا إن القوة الرمي عند مسلم، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرمي قد يكون في كثير من الأحيان أفضل من الضرب بالسيوف. الضرب بالسيوف لن تتمكن إلا عن قرب، لكن الرمي يتأتى وأنت عن بعد. الضرب بالسيوف قد لا ينفع مع شخص أمامك شجاع من الشجاعات، فهو ينقض عليك ينهي أمرك، لكن الرمي قد يكون عن بعد. وما قتل حمزة إلا بالرمي، حمزة رضي الله عنه ما قتل إلا بالرمي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل. ما المراد ابن الغسيل؟ غسيل الملائكة ماذا حدث له؟ كان جنبا مع زوجته فنادى منادي الجهاد فخرج قبل الاغتسال فقتل، فأخبر الرسول أن الملائكة تغسله. عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل، يعني إذا حصل هجوم شديد السيف لن ينفع، إنما استعمل الرش، لأن الرش سيصيب أي واحد. يعني الآن اللي أمامك مجموعة متقدمون عليك مقبلون عليك، إذا رميت بالنبال لابد أنك ستصيب شخصا منهم، كتل بشرية أمامك ستصيب. لكن إذا جئت تضرب بالسيوف واحد مسكك من اليمين واحد مسكك من الشمال شل حركتك. أما النبال ارمي. نعم، من تعلم ورمي ثم نسي فليس منا، نحتاج إلى مراجعة. الحديث ضعيف أولا. ما زال أمثالك من إخوانك يغضبون لأمهم على الطعام، طبخت بطاطس كنت عايز بامي. فين كان موجود هذا في شبابنا؟ اسألوا الألطرس كلهم كده، أبو أمه ينفقوا عليه وليس له عمل، ويغضب لهم على البيض ولا فعل سبانخ ولا القرقاش بدل البطاطس. هذا نظامهم الآن. الشباب الموجود الآن شباب يعني يتدرب إذا احتاج الأمر إلى تدريب. باب اللهو بالحراب ونحوها. قال حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها. قال دعهم يا عمر، دعهم يا عمر، يعني التدرب على أشياء القتال لا بأس به، بل يستحب أن يتدرب الشخص على أساليب القتال. وزاد علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في المسجد أن ذلك كان في المسجد. قال باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. المجن الشيء الذي يجن، يجن يعني يهبل، يجن يغطي ويقلب، يغطي ويقلب. لما جن عليه الليل رأى كوكبا يعني غطاه الليل. ومنه أطلق على الجن جن لاختفائهم. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، يعني مثلا مع شيء زي كده يأتي السهم من بعيد يدافع عن نفسه، يأتي السهم من رسول الله يدافع عن الرسول، يعني يقي السهام الموجه إليه وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طلحة حسن الرمي، كان أبو طلحة حسن الرمي يعني يعرف بالمعنى الدارج، يعرف يصيب الهدف باللفظ العامية ولا كنش. فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، يعني النبي ينظر هل أصاب سهم أبي طلحة العدو أم لا، كان النبي يتشرف لذلك. وأبو طلحة هذا اسمه ماذا؟ اسمه زيد. وجاءت المناسبة، فأبو طلحة زوج أم سليم، فكان يقول أنا أبو طلحة واسمي زيد كل يوم في سلاح صيد، يعني لأنه أيضا لإتقانه النشان، لإتقانه إصابة الهدف. فهذا تناسب مع أن أنس قال كان أبو طلحة حسن الرمي. هناك واحد اسمه طلحة، من هو؟ في طلحة وأبو طلحة، صح؟ طلحة أخلاص المسلم جل، طلحة ابن من؟ ابن عبيد الله. وطلحة كان أيضا يدافع عن الرسول في أحد، بس أبو طلحة كان يتطرز مع النبي بماذا؟ بترس، لكن طلحة كان يقي النبي بيده، يعني أبو طلحة مع الترس يدافع عن نفسه وعن رسول الله، يقي الرسول السهام، وطلحة يقي الرسول باليد، فشلت يده، جاء فيها سهم، فشلت يده لكونه كان يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن طلحة وأبو طلحة لهما اشتراك في ماذا؟ في الدفاع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد.